صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي. وابن مولاي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وآمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أردت أن يحبك الله فخفه واتقه، وإذا أردت أن يحبك الناس فاقطع طمعك عما في أيديهم، وإذا أردت أن يكثر مالك فعليك بالزكاة، وإذا أردت أن يصحى بدنك فعليك بالصوم، وإذا أردت أن يحشرك الله معي فعليك بطيلة السجود. يظهر أن هذا الحديث النبوي الشريف جاء كرد على سلسلة من الأسئلة وجهها أحد الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأن الناس سابقا، مو اليوم، سابقا كانوا إذا يقعدون في مكان ويحضر عندهم رجل من أهل العلم من أصحاب المعرفة يعتبرون وجود هذا العالم فرصة، فرصة ثمينة لا تعوض، يستغلون فرصة وجود هذا العالم. اشاكوا عندهم من مسألة يجهلوها يشيلوا بها، اشاكوا عندهم من مسألة يحبون التوسع بها يشيلوه. والحديث يقول: العالم كالشجرة المثمرة، شجرة وبها ثمر، من اللي ما يأخذ من هذا الثمر؟ ما يأخذ منه خسران. وليس عيب على الإنسان أن يسأل ولكن عيب فيه اذا لم يسأل ويبقى جاهل. اذا يبقى جاهل هذا عيب، اما يسأل لا، السؤال وجيه تماما. فهل رجل السائل يظهر انه التقى بالنبي صلى الله عليه واله واستغل فرصة وجوده وسأله؟ يظهر ان السؤال الاول اني انا كيف اتقرب الى الله يا رسول الله، كيف اكسب ود الاله، شلون احصل على محبة الرب، كيف؟ الملاحظ في جواب النبي صلى الله عليه وآله مسألة. شنو المسألة؟ المسألة هسا احنا مو نعتقد بان اهم شيء العبادة. هسا كل مسلم لما تقول له الله ايش يريد من الانسان يقول لك يريد العبادة. احنا نعتقد ان اهم شيء هي العبادة، هذه صلاة وصوم وحج ومن هالمسائل، نعتقد ذلك. نبينا في هذا الحديث بين ان اعتقادنا خاطئ، اعتقادنا خطأ. شلون؟ نبينا يقول مو المهم العبادة، وليس المطلوب من المسلم العبادة فقط، لا، هناك شيء قبل العبادة واهم من العبادة، ذاك يجي بالمرتبة الاولى والعبادة تأتي بالمرتبة الثانية. اكو شيء اهم من العبادة. شنو الشيء يا رسول الله؟ يقول هو الخوف من المعبود. ولا شنو قيمة انسان يصلي بس اكو حكايات يحكيها تبرهن على ان خوفة الله ما عنده؟ شنو قيمة الصلاة؟ شنو قيمة انسان صايم بس يسوي افعال تهتز منها الجبال الرواشي؟ وشنو قيمة الصوم؟ ما له قيمة. اذا اهم شيء الخوف من المعبود. ليه؟ تشأن تقول لي شنو الخوف من المعبود؟ نقدر نعرفها؟ نعم، الخوف من الله تعريفه انك تشعر وتعتقد بان هناك عين تراقبك ليلا ونهارا سرا وجهارا واينما كنت، اكو عين تراقبك عن كثب بدون انقطاع. هذا هو تعريف الخوف من الله سبحانه وتعالى. اللي يقال عن الشيخ المفيد رحمه الله انه كانت عند مجموعة من الطلبة وكان يميز احدهم عليهم، بقية الطلبة اعترضوا قالوا له يا شيخ انت عالم والعالم لازم يصير عادل، صحيح؟ قالهم صحيح. قالوا له طيب ليش تميز هذا الطالب تميز علينا وتفضل علينا ليش؟ قالهم هذا يحمل ذكاء، ذكاء بضم الذال، هذا الطالب يحمل ذكاء اكثر منكم. قالوا له شنو الدليل؟ قال الان شوفوا، اريد منكم ان تأتون غدا ومع كل واحد منكم دجاجة حية ومعها سكين. ثاني يوم حضروا كل واحد جايب الدجاجة والسكين معه، ماذا نفعل يا شيخ؟ قال فليذهب كل واحد منكم في مكان لم يره فيه احد ويذبح دجاجته. دول الطلاب هم كل واحد شاف للزوية مكان مختفي وذبح الدجاجة وجابها. الطالب المتميز المفضل جاء جاء بها حيا ما ذبح. الشيخ المفيد سأله قال بني لما لم تفعل كما فعل اصحابك، اصحابك مو ذبحوا، ليش ما ذبحت؟ قال يا شيخ لانك طلبت المستحيل. قال وما هو المستحيل؟ قال تقول اذبحها في مكان لم يرك فيه احد، وانا رأيت نفسي اينما اذهب عين الاله تراني وتلاحقني. ونور يا مكان. الشيخ المفيد يقولهم ولهذا السبب انا فضلته عليهم. هذا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. اللي في يوم من الايام جاء النبي صلى الله عليه وآله يمشي على أرض رملية ورمالها حارة ملتهبة، فرعى شجرة فاستظل بها، وإذا بالنبي يرى رجلا قد خلع ملابسه كلها بس أبقى ما يستر العورة، وأخذ يقلب جسمه على الرمال الحارة يكوي بها صدره وبطنه وظهره، وهو يقول يا نفس ذوقي فإنما عند الله أعظم. لبس ملابسه وراح. النبي نادى عليه قال هلم إلي تعال، ما الذي حملك على ما صنعت؟ ليه سويت الشهير؟ قال الخوف من الله يا رسول الله، هذا اللي خلاني اسوي الشكل، الخوف من الله. يرد عليه المصطفى يقول له لقد خفت الله حق مخافته، وان الله يباهي بك اهل السماء. لاحظ الامام السجاد سلام الله عليه يجي رجل يشيله يقول له يا ابن رسول الله، اهلا بالشيخ، مرحبا، اهلا بالشيوخ. يقول له يا ابن رسول الله اما تفسر لي هذه الآية في سورة الرحمن؟ قال ما هي؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. ايش معناها؟ مو جنة، جنتان. ايه يرد الامام السجاد يقول له لو كنت في خلوة، خلوة يعني لوحدك ما حد يمك، وحضرت عندك فاحشة وانت قادر على فعلها لكنك لم تفعلها خوفا من الله، الله ما يعطيك جنة، يعطيك جنتين تكريما، تكريم يعطيك جنتين. هذا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. في مرة اكو علوة، مكان يسمون علوة، مو بيع السوق لبيع الفواكه والخضر، واحد من اللي بالسوق قال لي سيدي ممكن تقعد يمي شوية؟ قلت له ممكن، اتشرف. قعدت يم، اجى فلاح جايب صناديق عنب، خمس صناديق من خشبية وضخمة كبيرة، لما جابها صاحب السوق صاحب العلوة قال له انت موعد وياك بالصناعيف الان بالوحدة تأخر الساعة ليش؟ قال له مو صارت الصلاة بالطريق وطبقت على صفحة السيارة وصليت. قال له جاي ما مشكلة. اجى بقال قال له شنو هذا؟ قال له عنب. قال له اريده. قال له اخذه. خلوه على القبان، قبنوه، الصندوق الاول 50 كيلو، الصندوق الثاني 50، الثالث 70. البقال استغرب قال له شو نفس المادة؟ هذا عنب وهذا عنب، وهذا صندوق خشبي وهذا خشبي ونفس الحجم، ليش هذا 50 ليش هذا 70؟ كلام هذا نفتح الصندوق ونشوف. فتحوا الصندوق طلعوا العنب لقوا صخرة مخليها الفلاح عشان يصلي، مخلي الصخرة بقعر الصندوق. الصخرة تزن 20 كيلو، حجر حجر. المهم صحت للفلاح، قلت له ابو عدين قاعد، قلت له بالله عليك هاي الصخرة اللي خليتها الحجارة قد وزنها؟ قال لي 20 كيلو. قلت له تاخذها من حال هذا المسكين دباو عليه، يشوفه هذا ينوخذ من حال هذا تعبان ملابسه رتفة يشوف هذا. واحد اثنين، انت مو تصلي؟ قال لي نعم. قلت له شايل يصلي ياكل حرام؟ وهذا مال حرام بدون استحقاق. هاي اثنين. ثلاثة، ايش تتصور انت اذا اخذت قيمة 20 كيلو ايش قد قيمتها مثلا؟ قال لي قيمتها كذا مبلغ، مبلغ تافه تافه مو. قلت له وتخليه بجيبك يعني انت تشبع وتقنع؟ لا انت لا تشبع ولا تقنع، انا اطمئنك، انا اقول لك لو انني جئت بذهب العالم وفضته ووضعتها في جيبك، لو اتيك بالعملة النقدية الموجودة بالعالم واضعها في جيبك انت لا تشبع ولا تقنع. هاي الحقيقة اقرها نبينا صلى الله عليه وآله حينما قال لو أعطي ابن آدم واديا من مال لطلب واديين، ولو أعطي واديان لطلب ثلاث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الشاهد جواب المصطفى صلى الله عليه وآله يقول له انت للسائل، يجاوب السائل يقول له انت تريد تكسب ود الاله وتخضع بحب الاله وتتقرب الى الله؟ عليك بالخوف من الله. اذا اول مرة الخوف مطلوب وبعدين مطلوب العبادة، الخوف قبل العبادة. لذلك جاء الحديث قال رأس الحكمة مخافة الله، رأس العلم والمعرفة والدين هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. انتقل للحالة الثانية. الحالة الثانية يظهر ان صيغة السؤال يا رسول الله شلون اتقرب للناس واكسب ودهم وحبهم كيف؟ يرد عليه صلى الله عليه وآله يقول له اقطع طمعك عما في ايديهم. شنو معناه؟ معناه الانسان لو تنازع على كل شيء يقبل ويغض النظر ويشاحن، بس من توصل المسألة للمال لا. لما توصل المسألة للمال الانسان لا يستاهل ولا يغض النظر. مو الآية الكريمة، الآية الكريمة في سورة العاديات يقول وإنه لحب الخير لشديد. وإنه هذا الحرف المشبه بالفعل ضمير الهاء المتصل بالمن يعود، وإنه من المقصود البشر. لحب الخير لشديد يعني صعب. الخير فسره المفسرون بأنه المال. الإنسان فيه حب المال شديد، ما يشاهد أبدا يشاهد. فالإنسان حب للمال مفرط. وتسألني تقول لي هذا عيب بالإنسان لو حرام عليه؟ لا، لا عيب ولا حرام أبدا، مسألة طبيعية. الإنسان يحب المال من بداية حياته وحتى قبل وفاته هو يحب المال. علماء الاجتماع يقولون الانسان بعد طفل، بعد طفل يعني اللي توه جاي الى الدنيا، لما تراويه فرد لعبة، لعبة تراويها الى هشكين، يجيها مسرع يزحف على اعكوسه، مسرع بعض الاحيان ما يلحق يقع على وجه، يجي يريد ياخذها، ياخذها ويروح ليه غادي يقعد؟ لما يروح لي غادي تقول له اعطيني اياها، ما يعطيه. من تأخذها من عند بالقوة يعقب وراها بالبكاء. يقول هذا دليل على أن الإنسان يحب المال ويحب أن يملك، يحب يملك إلى آخر لحظة في حياته، هو يحب المال إلى آخر يوم، لكنه لا عيب عليه ولا حرام، لأن ديننا احنا عندنا مذهب اقتصادي إسلامي. مذهبنا الاقتصادي الإسلامي يسمح للمسلم أن يملك، يقول لمن حقك أن تملك املك ما تشاء. نعم، والملكية مفتوحة، الرقم مفتوح، يعني ما يقول لك املك مليون، فوق المليون حرام، لا، الرقم مفتوح، املك الدنيا كلها. لا، ليش؟ إذانا بالمذهب الاقتصادي الذي أقره الإمام الصادق عليه السلام، قال الناس مسلطون على أموالهم. ما دام مسلط على أمواله، شو معناها؟ معناها حق المسلم أن يملك، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يأتي بالمال من موارده الشرعية الصحيحة، يجيبه من موارد نظيفة نزيهة، مو سرقة ولا احتيال ولا نصب ولا غش ولا تزوير، يجيبه من مورد صحيح، هذا واحد. الشرط الثاني أن يعطي حق السائل والمحروم، لأنه قانون وضع سبحانه وتعالى، يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل. إذا سوى هذين الأمرين، نعم، يملك ما يشاء وملكيته مشروعة وأبد، يعني تدري حتى الإله تبارك وتعالى ما يقبل أن واحد يملك المال ويفرط من المال ويبذر بالمال، ما يقبل. الله يقول لما تملك أنت حافظ على المال وتصرف به تصرف معقول، لا تقشر لا تبذر. حديث الإمام الصادق عليه السلام قال ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة، واحد من هؤلاء الثلاثة رجل أعطاه الله مالا فبذره وقال اللهم عوضني. الله يقول ما عوضك، هاي الدعوة ما مستجابة، ما استجيب. ليش؟ ألم أأمرك بالاقتصاد؟ أنا مو بالقرآن قلت لك اقتصد، وقلت لك لا تبذر، في قوله تعالى ولا تبذروا تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فما دام الإله هو يسسك على حفظ المال والحرص على المال، إذن يقر بامتلاك المال، ما هو عيب. فالإنسان حب للمال مفرط، أنت تريد تكسب رضا الناس لا تنازحهم على أموالهم، النبي يقول لك على أموالهم لا تنازحهم، أنت تصير محبوب عندهم. ومنا ينطلق سؤال، السؤال تقول لي أن رضا الناس ممكن الحصول عليه؟ هذا الرجل لما يسأل النبي صلى الله عليه وآله أريد رضا الناس، ليش رضا الناس يحصل سهولة يعني؟ لا. قال الفلاسفة رضا الناس غاية لا تدرك، من المستحيل الحصول على رضا الناس أجمعين، مستحيل. ويجي النبي موسى على نبينا وعليه أفضل التحية والسلام يخاطب ربه يقول إلهي ارزقني خصلة، قال ما هي يا موسى؟ قال رضا الناس، يعني الناس ما راضي حتى على موسى. قال ما هي؟ قال رضا الناس. أوحى الله إليه قال يا موسى إنها خصلة لم أجعلها لنفسي فكيف أجعلها إليك؟ هي لو موجودة فأنا أخذ، عليش أعطيك إياه؟ يعني الناس ما راضي حتى عن الله تبارك وتعالى. طيب الناس اللي ما ترضى على الله ترضى على البشر؟ معقولة هذه؟ أضف إلى هذا أن رضا الناس مو مهم، يعني ما له قيمة،
كل قيمة ما عدا قيمته صفر. الإنسان يسعى يبذل جهدا ويصرف وقتا في سبيل أن يرضي الناس، هذا جاهل تماما جاهل، ودي يضيع وقتها. ليش أنا أصرف وقت وأبذل جهد في سبيل أن أكسب رضا الله سبحانه وتعالى، مو رضا البشر؟ رضا البشر لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن رضا الله نعم رضا الله عظيم، يخلصك يوم القيامة من عذاب أليم. هذا اللي أسعى له. الشاهد قال إذا أردت أن يحبك الناس فاقطع طمعك عما في أيديهم. الحالة الأخرى قال أريد أن يصحى بدني يا رسول الله، أريد أعيش بدن سليم معافى بعيد عن العلل والأسقام، ماذا أفعل؟ قال عليك بالصوم. هذا الصوم الذي جعله الله سببا لصحة الأبدان ولتخليصها من الأمراض والأسقام، جعله الله رحمة للعالمين، يا لها من فريضة عظيمة. لكن تلاحظ أن كثير من الناس قبل لا يجي شهر رمضان يحاول أن يتنصل عن الصوم، يعني أنا في مكاني قبل لا يجي شهر رمضان بعشرة أيام، هاتي كل سنة يجون كثير من الناس، تفضل ايش عندك؟ قال والله أنا عيوني مو تمام. قلت له جيت بعد، قال لي عندي المعدة هم ما أدري شلون، بعد قال لي والله هاي منانة عندي أوجاع وكذا. تعرف هاي يذكرها ليش؟ في سبيل أن نقول له لا صم، أنت معذور من الصوم شرعا معذور حتى يتخلص من هذه الفريضة العظيمة، علما أن الصوم العظيم شهد بعظمته وفوائده غير المسلمين، مو المسلمين، غير المسلمين. هذا أكو طبيب نصراني مسيح قدم رسالته على الماجستير، والرسالة انعرضت علي للتنقيح، أنا قحة قبل لا يدخل المناقشة. أنقح بالرسالة طبيب نصراني مسيحي يقول لقد أجاد الإسلام وأفاد حيث شرع الصوم على المسلمين، لأن المعدة إذا لم تجد لها راحة عن طريق الصوم سوف تأخذ لها راحة عن طريق المرض. الله تبارك وتعالى جعل المعدة تشتغل 11 شهر، تشتغل ليل ونهار، وأعطاها شهر واحد شنو؟ رشت استراح. فالإنسان إذا صام تكون المعدة لطيفة وتشتغل كما ينبغي، وإذا ما صام مستعدة بأن تأخذ راحتها عن طريق المرض، يصيبها مرض عطب وتبرد خلاص. الشاهد إضافة إلى أجره وثوابه العظيم، هاي فوائد صحية زين، أجره وثوابه. إمامنا علي عليه السلام يقول الصوم جنة من النار. شنو جنة؟ يعني حائط وحائل يحول بينك وبين جهنم، ما يخلي جهنم لا تقرب عليك ولا تشوفك. هاي شو الرحمة الهية، شو النعمة هذه؟ هذه جهنم التي يقول عنها الحديث لو قفزت منها شرارة على اهل الارض لحولتهم الى رماد. الصوم يخلصك منه ويكفيك شر. فإذا أردت أن يصحى بدنك قال فعليك بالصوم. قال أريد أن يكثر مالي يا رسول الله، أريد الثروة اللي عندي تزيد تضاعف، ماذا أفعل؟ قال عليك بالزكاة. أكو عندنا موضوع يعرفوه المختصين يعرفوه، موضوع في علم المنطق يسمى المعنى المنقول. وشنو المعنى المنقول؟ أبين لك. المعنى المنقول معناها أكو شيء كان يعرف سابقا بمعنى واليوم يعرف بمعنى يختلف عن المعنى الاول. اعطيك مثال ليش نخليه معلقة. مثلا الصلاة. الصلاة سابقا شنو معناها؟ معناها الدعاء. انت لما تقول لي تسمح لي اروح اصلي اقول لك نعم. انا يتبادر الذهن من قلت لي اصلي معناها تقف هالشكل وتدعو الله سبحانه وتعالى، هي هاي الصلاة. بس دعاء كما هو الحال عند الاخوة المسيحيين النصارى اليوم. الاخوة المسيحيين انا بقيت بالكنيسة ليلة كاملة كنت محتاجة عن الدراسات، وكانت بالكنيسة ليلة اسمها ليلة الصلاة بالصلاة. لقيت مجموعتين خمس نفرات واقفين بهالمكان وخمسة هنا عندهم كتاب بلغتهم الخاصة بهم. هاي المجموعة تدعو هاي تسكت، بعد ذلك هاي تسكت هاي تدعو، يتناوبون فيما بينهم على الدعاء. لما سألت القس قلت شنو هذه؟ قلت الصلاة، هي هاي الصلاة دعاء، ركوع سجود قراءة تشبيه، هذا يسموه المعنى المنقول فيه. الشاهد وين؟ الشاهد عن الزكاة. الزكاة ايضا معنى منقول، لانه سابقا الزكاة معناها التزايد والكثرة والمضاعفة. اليوم شنو معنى الزكاة؟ معنى الزكاة حق شرعي يؤخذ من الغني ويعطى الى الفقير، يؤخذ من المكان العالي يوضع في المكان الواطئ لكي لا يبقى فقير بين المسلمين. وهذه الزكاة ومعها الخمس ومعها رد المظالم والكفارات والنذورات المطلقة، هذه كلها حقوق شرعية واجبة العطاء. وهنا تطرح علي سؤال، جنابك تسألني تقول لي طيب الزكاة فرع من فروع الدين، نعم، والخمس نفس الحالة، لماذا أكثر القرآن من ذكر الزكاة ولم يكثر من ذكر الخمس؟ لاحظ انت بس آية واحدة تتناول الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. الزكاة لا بحدود 20 آية تتحدث عن الزكاة في القرآن. ليش هذا 20؟ ليش على واحدة؟ علما انه كلاهما في كفة واحدة، هذا واجب وهذا واجب، هذا فرع من فروع الدين وهذا فرع. الجواب ان هناك عام كما يقول البلاغيون وهناك خاص. الزكاة كلمة عامة. شنو عامة؟ تشمل كلمة الزكاة كل حق شرعي واجب العطاء. الخمس يشملها الزكاة، ورد المظالم والكفارات والنذورات والعهد واليمين، هذه كلها يشملها كلمة الزكاة عامة. اذا يمثلها كلمة الزكاة، بس الخمس ما يمثل الا نفسه. لما تقول خمس يعني بس الخمس، ما يمثل الزكاة ولا يمثل رد المظالم ولا غير ابدا. فاقتضت البلاغة القرآنية، وعندنا قاعدة بالبلاغة تقول العام يمثل الخاص ولكن الخاص لا يمثل العام. اقتضت البلاغة القرآنية ان القرآن الكريم يكثر من ذكر العام الذي هو الزكاة ويقلل من ذكر الخاص الذي هو الخمس. فإذا تريد يكثر مالك، النبي صلى الله عليه وآله يقول له تريد أموالك تزيد عليك بالزكاة. الله يجعل كل البركة بالمال المزكى، لأنك تعطي لعيال الله، هم الفقراء منه عيال الله، تعطيهم وتوكلهم وتلبسهم، الله ما يلتفت لك ويكثر اموالك. شنو صعب على الله؟ كن فيكون. مو تمام؟ يكثر اموالك يضاعفها اضعاف مضاعفة. لكن الانسان اللي يحرم الفقراء من الحق ما يعطي الزكاة، مثل ما الاله اعطاه المال عند الف طريقة، ياخذ من عند المال ويخليه يسكع ويسول بالشوارع، الف طريقة عنده. فالشاهد ان هذا المال يجعل الاله به بركة وتفاقم وزيادة اذا اعطى صاحبه الزكاة. مو هاي الآية الكريمة؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، لاحظ المثال، انبت السبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة او مئة حبة والله يضاعف، معناها الرقم مفتوح، مفتوح ما محصور بحد معين. فاذا اردت ان يكثر مالك فعليك بالزكاة. الحالة الاخرى قال اريد ان يحشرني الله معك يا رسول الله يوم القيامة، اريد مكان جلوسي يكون قريب من مكان جلوسك، ماذا افعل؟ قال عليك بطيلة السجود، اطل سجودك بين يدي الله. هذا السجود بالمناسبة يعني يظهر من خلال القرآن والسنة والأئمة عليهم السلام ان افعال الصلاة كلها في كفة ميزان، والسجود لوحده في كفة اخرى. شلون؟ مثلا المعنى اللي يعطيه السجود من الخشوع والخضوع والخنوع، بقية افعال الصلاة ما تعطي هذا المعنى. طيب شنو الدليل؟ ابينك. الله تبارك وتعالى حينما خلق ادم وامر الملائكة ان يسجدوا لادم ومعهم ابليس، الملائكة سجدوا، ابليس لم يسجد. طيب هو شنو كان غاية الاله بان يأمر الملائكة وابليس يسجدون لادم؟ قال لهم انا خالق مخلوق كبير عظيم، ابداع عن ابتداع، عظموه. الاله قال عظموه. قالوا باي شيء نعظمه؟ قال اسجدوا لادم. طيب انا اسألك، انت لما تريد تعظم لك واحد وتكرمه يعني بس بالسجود؟ لا، ممكن التعظيم يكون بالكلام بالعبارات، ممكن التعظيم يكون بالوقوف، تقف امامه هكذا تضع احدى يديك على الاخرى وتطأطئ رأسك له، هذا مو تعظيم؟ نعم. الركوع مو تعظيم؟ نعم. لكن تلاحظ ان الله لم يطلب كلاما تعظيما لآدم، ولم يطلب وقوفا، ولم يطلب ركوعا، وانما طلب سجودا. ليش؟ لان معنى التكريم والتعظيم الحقيقي لا يتجسد الا في السجود، الا بالسجود. هذا الجانب الاول. ليه؟ الجانب الثاني، تلاحظ ان الأئمة عليهم السلام اللي هم مثلنا الاعلى، الأئمة اذا عندهم وقت فراغ بمن يقضون هذا الفراغ؟ شل التاريخ يقول لك يقضوا بالسجود، اكثر الاحيان شنو؟ ساجدين. هذا رجل يقول انا في المدينة وادخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ادخله في اول الليل ارى موسى بن جعفر عليه السلام يدخل المسجد، فاذا دخله هوى على الارض ساجدا، ومع السجود بكاء، ومع البكاء دعاء، وهو يقول اللهم عظم الذنب عندي فليحسن العفو عندك يا اهل التقوى يا اهل المغفرة، يردد هاي العبارة الى صلاة الصبح. فاذا نهض من محل سجوده وجدنا تحته بركة من الدموع، ليش موسى بن جعفر يقضيها بالسجود؟ لان السجود له معنى عظيم. اضف الى هذا ابو ذر الغفاري، حتى اكد لك المشعلة، ابو ذر الغفاري رضوان الله عليه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله ما هي الصلاة الافضل، افضل صلاة يصليها المسلم ما هي؟ يرد عليه النبي يقول له الصلاة التي فيها سجود طويل، يا صلاة بيها سجود طويل هي الافضل. ليش ما قال بيها ركوع طويل وقوف طويل؟ سجود، اذا السجود مهم. لذلك تلاحظ امامنا علي بن الحسين سلام الله عليه، الرجل الذي له القاب كثيرة ومن اشهر القابه سيد الساجدين، لانه كان يسجد كثيرا ويسجد طويلا، تصور في كل دور السنة. كان الامام اكو عند لحم يموت في جبهته وفي ركبتيه، ليش يموت هذا اللحم؟ من كثرة السجود. هذا اللحم الميت بقاء على الجسم ما يجوز. الامام كل ما تدور السماء ياخذ سكينا صغيره ويقطع اللحم الميت الموجود في جبهته وفي ركبتيه. حتى اكو عند جاريه خادمه سالها سائل قال صفي لنا مولاك اعطينا اوصاف الامام، قالت اوطيل ام اوجز؟ قالوا بل اوجزي لان خير الكلام ما قل ودف. قالت والله ما فرشت له فراشا في ليل ولا قدمت له طعاما في نهار. معناها امامنا صائم النهار قائم الليل. تقول هاي الجارية يصير المغرب اجيب له طبق الفطور المغرب، وش بيه الطبق؟ بيه لحوم مختلفة؟ لا. بيه فواكه متنوعة؟ لا. فيه طعام تآلفه آباؤه وأجداده. الطبق بيه جريش ملح وصاع لبن، اللبن باللغة الحليب، وفيه خبز شعير يابس، وفيه قدح فيه ماء. تقول يمد يده إلى القدح ويوصله إلى فمه لكنه لا يشرب منه قطرة واحدة، يرده إلى الطبق ويأخذ بالبكاء والنحيب، تمتلئ لحيته من دموع عينيه. أقول سيدي لما لم تشرب الماء؟ أنت صائم، أنت مريض عليل، إذا بقيت على هذه الحالة تهلك. قال ويحك أمة الله، أتريدين أن أشرب الماء وانا رأيت والد الحسين ذبحوه عطشان من الوريد الى الوريد؟ نعم. هذا الرجل متأثر بالمصيبة، كان يبكيها بحدود ربع قرن وقيل اكثر من ذلك، يبكيها دائما ليلا ونهارا، يبكي ويبكي ويتباكى على مصيبة ابيه، لانه عاشها برمتها، وقف على فصولها الدموية المرعبة. لذلك واحد من أرباب المقاتل شعلة بالأسر بالشام، يقول له سيدي أي مصيبة كانت أثقل على أبيك الحسين يوم العاشر؟ مصيبة أثقلت كاهل الحسين، قصمت ظهر الحسين، يا مصيبة؟ يقول له مصيبته بأخيه العباس، بعمي العباس. نعم. أبو الفضل عليه السلام حقيقة فقده قصم ظهر الحسين. أبو الفضل اللي هو عمود البيت وحامل الراية حامل اللواء، هو ساعد الحسين الأيمن. نعم، هو حزام ظهره الذي ادخره أبوه لمثل هذا اليوم. تصور بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام واحد شايله قال سيدي أتريد أن تتزوج؟ قال نعم. قال بماذا؟ قال اتزوج لكي تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين يوم كربلاء. صار هذا يوم كربلاء صار. وفعلا جاء العباس واخوته الثلاثة وامهم الزكية الطاهرة. الزكية الطاهرة ام البنين سلام الله عليها، المرأة العظيمة التي ضربت مثالا اسمع، تدفع اولادها اكو عز من الولد ماكو. وجمال اللطيفة ان ام، وتعرفون حنان الام على ولدها، تجمع اولادها الاربعة وتدفع بيهم الى ساحة المعركة ساحة القتال، ويتعرف بان المصير الموت. دفعتهم حتى اوقفهم ابو الفضل بين يدي الحسين ويقدمهم واحد بعد واحد، ثلاثة من الاخوة، ثم وقف هو عليه السلام. واذا بالشمر يناديه يا ابا الفاضل يا ابن اختنا لك الامان من الامير. رد عليه ابو الفضل عليه السلام، هذا اللي اجتمع به شمر بن الجوشن والحوراء في باب الخيمة، تنظر تجي شوف النتيجة ما هي. الحسين وحيد فريد لا ناصر ولا معين. يقول له يا لعين لعنك الله قبحك الله، لي الامان وابن بنت رسول الله لا امان له. عند ذلك رجع العباس واذا بالحوراء تناديه. ابا الفضل قال نعم، قالت ادنو مني اريد ان اتكلم معك. لما دخل خيمتها قالت يا ابن والدي ان اباك حينما اراد ان يتزوج امك قال لعمك عقيل اختر لي امرأة من حشب ونشب طيبين وقد انجبتها الفحول من العرب لكي تلد لي ولد ينصر ولد الحسين يوم كربلاء. انت مدخر يا ابا الفضل لهذا اليوم. عند ذلك بكت الحوراء بكاء. هو يعرف العباس ليش الحوراء تبكي، يصور بان هؤلاء الاعداء يؤثرون عليه. تقول له يا عباس ريض لي على هونك اشهدوا معداكم يندهونك وانت العميد ليعرفونك. خويا انت العميد اللي عرفه يا ونايك 70,000 ما تقصدونك. خويا يريدون من خيك يفردونك وهو عضيدك يا ابو فاضل وقرة عيونك. خويا عضيدك وقرة يا عيونك. عند ذلك لما فرغت من كلامها الحوراء العباس عليه السلام يرتعد غيظا، تثور به غيرته وحميته. يقولها يا زينب يا زينب شيا تظنين انا اروحان وعوف عضيد الحسين. هو عيناك شلون قشم، هو عيناك يا زينب لو تنقلب صوبين انا اردها بشمال دون ليه يا يمين. بعد ذلك تركها ابو الفضل وادى ما عليه الاحصان بالواجب وزيادة، نعم، كما ادخره ابوه، فجاء الى الماء يغرف منه غرفة. لما يغرف غرفة هو كان في حالة شديدة من العطش، كان بامس الحاجة الى شربة الماء، لسانه كل خشب اليابسة. هنا يبين الاخلاص، هنا يبين الايمان، الوفاء، هنا يتجلى الوفاء. لما غرف الماء بكفه الشريف اوصله الى فمه تذكر عطش الحسين، يرد الماء وهو يقول: يا نفس، من بعد الحسين كوني وبعده لا كنت او تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. ملأ القربة وكان همه ان يوصلها الى سكينة عزيزة الحسين، عزيزة ابيها التي لا تهجع الا في حجر والدها، وطلبت من الماء، وكان قد اوعدها بجلب الماء اليها، لكن حالت الاقدار دون ذلك. يقف ابو الفضل والقربة بيمينه، قاتلهم قتال الابطال دفاعا عن القربة، جاء واذا بهم بابي الحتوف الجعفي يصد للعباس عليه السلام من جهة اليمين بسيف اطن يمينه، اخذ القربة بشماله، بسيف اطن شماله، اخذ القربة بفمه، جاء سهم نبت في القربة فاريق ماؤها. ما تحسر العباس على يده اليمنى ولا على يده اليسرى، بل اطلق حشرة طويلة لان القربة اريق ماؤها، لانه ما تمكن ان يفي بوعده وعهده لشكينة. عند ذلك ضربوه بعمود من حديد على ام رأسه. رحم الله من نادى: وسيدا، ايوا عباسا، ايوا مظلوما، نادى باعلى صوته واخاه وحسيناه. ساعد الله قلبك يا ابا عبد الله. شكينة بنت الحسين تقول: سمع والدي صوت عمي، جعل تارة يقف وتارة يجلس على الارض ماسكا ظهره، حتى وصل اليه حمل على قاتله قتله. عند ذلك يأتي اليه، يأخذ رأسه، يضعه في حجره، يمسح الدم والتراب عنه، ويأبن به الكلمات العظيمة التي ما اطلقها الحسين الا على العباس. يقول: اخي الان انكسر ظهري. يعني فقد علي الاكبر ما كسر ظهرك سيدي؟ يقول: لا. يعني فقد بقي الشباب بني هاشم الاصحاب ما كسر ظهرك؟ لا، الان انكسر ظهري، الان قلت حيلتي، الان شمت بي عدوي، والحوراء تنظر من بعيد، ترى الحسين منكبا على العباس، يقبله، يشمه، نعم، يمسح الدم والتراب عنه. نادت باعلى صوتها: آه، واليسار، واليسار. لفت زينب تنادي: واليسار، يا هل حاول مراجل، واليسار، يا اسف قطعه ويمينك، واليسار تذبني شلون يا حامل حميه، تذبني شلون يا حميه، يا الحميه. هذا حال الحوراء زينب على اخيها، على كفيلها، نعم، لكن حال سكينة على عمها كيف؟ تأتي اليه، تراه مرضوخ الجبين، خاب ظنها واملها وبقيت بعطشها. تراه مرضوخ الجميل، والشهم نابت في العين مقطوع الكفين، جلست على التراب تعاتبه، ويا محل العتاب في دار الغربة. وعين الدهر صوبني شام، وعين وهدم دار الوفن بها، وعينا وحق شفوف ابو فاضل، وعينا انا من اشوف الما يجر وانا خفية، انا من اشوف الما يجر وانا يا خفي أبا الفضل يا من أشهش الفضل والنبا. إلهي نسألك وندعوك يا الله، اللهم ارحمنا، انظر الينا بعين الرحمة والرأفة يا رحيم يا رؤوف، واصلح بالنا وحالنا وشأننا يا مصلح الاحوال، بل ويا مغير الاحوال من حال الى حال. اللهم سهل امور المسلمين ويسر عسرهم، وبيض وجوههم ووجوهنا يوم تبيض الوجوه، وارزقهم وارزقنا حسن العاقبة يا كريم، اجعل عاقبتنا على خير. اللهم اجعلنا من المقربين اليك المبتعدين عن معاصيك، واجعلنا من الذين يحظون برضاك، فان رضاك هو المطلوب يا الله. اللهم انصر المسلمين وبلاد المسلمين، وحافظ عليهم بحفظك، وادرى عنهم كل خطر وشر، انت خير حافظا وانت ارحم الراحمين. الاخوة المؤسسين لهذا العزاء الباذلين عليه، اللهم اكتب لهم على هذه الخدمة الجليلة الشريفة اجرا وثوابا، واجعلهم واجعلنا نحظى بشفاعة النبي وآل النبي، وأن نحشر معهم يا كريم. إلى أرواح أموات القائمين بهذه التعزية، بهذا العزاء، بهذه الخدمة، أمواتهم جميعا مع أموات المسلمين والمؤمنين وأموات الحاضرين وأمواتنا، نهدي إليهم أجر وثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.